بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي، وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. للمشاركة في البرنامج يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبالحاضرين والمشاهدين والمشاهدات، ويسعدنا بفضل الله تبارك وتعالى أن يستمر معنا هذا اللقاء في تفسير آيات من كتاب الله عز وجل ومن سورة الشعراء. وسيدور حديثي في محاور أربعة في هذا اللقاء. المحور الأول بعنوان هود عليه السلام يدعو قومه إلى الله تعالى. المحور الثاني خبر القرآن عن نبي الله صالح عليه السلام. المحور الثالث لوط عليه السلام ينهى قومه عن ارتكاب الفواحش. المحور الرابع شعيب عليه السلام يدعو قومه إلى عبادة الله وإيفاء المكيال والميزان. وهذه المحاور سنستمع إلى الآيات التي تتحدث عنها إن شاء الله تبارك وتعالى. من الأخ الفاضل الشيخ عبد الرحمن نبيل، فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
أحسنت، جزاك الله خيرا.
إياكم شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين، وبعد. المحور الأول كما ذكرت في هذا اللقاء بعنوان هود عليه السلام يدعو قومه إلى الله تعالى، وقصة هود هي القصة الرابعة في سياق هذه السورة الكريمة المباركة، بعد أن تحدثت عن قصة موسى وإبراهيم ونوح عليهم السلام. وتبدأ بقول الله جل ذكره: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. لعلكم تلاحظون أن فاتحة هذه القصة هي نفسها أيضا فاتحة قصة نوح عليه السلام، ولذلك لن أعيد الحديث عنها، ولكني فقط أود أن أطرح بعض الأسئلة لأطمئن إلى أن الأمر لديكم معلوم. فمثلا كذبت عاد المرسلين، عاد كذبوا هودا عليه السلام، كذبوا رسولا واحدا، فلما قال القرآن الكريم كذبت عاد المرسلين؟ طيب تفضل.
حينما يكذب قوما بنبي أو رسول واحد معنى ذلك أنهم كذبوا جميع
صحيح.
الأنبياء.
صحيح، التكذيب بنبي واحد هو تكذيب لجميع الأنبياء والمرسلين لأن دعوتهم واحدة. أيضا إذ قال لهم أخوهم هود، وقد سبق أن قلت بأن قاعدة وعقيدة الولاء والبراء يجب أن تكون معلومة لدى كل مؤمن، فكيف يكون هودا عليه السلام أخ لهؤلاء المكذبين؟ والجواب تفضل.
في لغة العرب أخ القوم واحدا منه.
نعم، يعني وقد ذكرت فيما مضى يا أخا بني تميم، يعني يا واحدا من بني تميم. وأود أن أحببت أن أذكر إخواني بهذا في مفتتح هذا اللقاء، لأن هذا سيرد أيضا ويتكرر معنا في القصص التالي، وبالتالي أصبح معلوما لنا إن شاء الله تبارك وتعالى. غاية الأمر هنا أن أقول بأن هودا عليه السلام أرسل إلى قوم عاد وكانوا يسكنون الأحقاف، والأحقاف مدينة قريبة من حضرموت. بعد ذلك جاءت الآيات وبينها رب العالمين سبحانه وتعالى في قصة هود عليه السلام، فقال: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. هود عليه السلام في مقدمة دعوته إلى الله عز وجل يذكر قومه بنعم الله تبارك وتعالى عليهم، وكانوا في الحقيقة يعني من أصحاب الأموال والزروع والخيرات والنعيم الكثير للغاية، وكانت لديهم حضارة عظيمة. لعل أصدق تعبير عنها ما جاء في قول الحق تبارك وتعالى في سورة الفجر: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. وإرم ده من نسل نوح عليه السلام، ليس اسما للقبيلة ولكن نسل نوح. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. هذا القول الكريم من الرب الكريم سبحانه وتعالى يذكر فيه أن هؤلاء القوم وما عندهم من حضارة لم تكن عند أحد غيرهم بحال، ولذلك هود عليه السلام يذكرهم بما عندهم. أتبنون بكل ريع آية تعبثون، هو ذكر ثلاثة أمور. هذا هو الأمر الأول. أولا الريع ما هو؟ الريع هو المكان المرتفع، وكانوا يبنون على الأمكنة الرفيعة العالية، أمكنة أيضا من باب اللهو والافتخار لا للحاجة إليها، وهذا هو الذي نعاه القرآن الكريم عليهم. الأمر الثاني الذي ذكرهم به هود عليه السلام: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. أرجح الأقوال في كلمة مصانع كما ذكر الإمام الحافظ ابن كثير في أول قول في هذا المعنى أنها هي مآخذ الماء، يعني أماكن تجمع الماء يمكن أن نقول أو نعبر عنها في عصرنا الحاضر بالعيون أو الآبار. فكانوا أيضا يتخذون هذه الآبار. والقرآن الكريم أشار إلى أيضا أنهم كانوا يتوسعون فيها ويفعلونها أكثر من الاحتياج، لأنه قال وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، يعني كأنكم ستبقون أبد الآباد فتوسعتم فيها. الأمر الثالث الذي ذكرهم به هود عليه السلام، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، فكانوا أصحاب قوة وبطش وبغي على عباد الله تبارك وتعالى في أرض الله سبحانه وتعالى. هذه ثلاثة أمور ذكرهم بها هود عليه السلام، وبعد أن قال لهم صلوات الله وسلامه عليه أمرهم بتقوى الله عز وجل، لأن ما هم فيه من نعيم إنما هو منا من رب العالمين سبحانه. هذه الأموال، هذه البنايات الضخمة، هذه الزروع، هذه المياه والأنهار، إنما هي تفضل من رب العالمين سبحانه، فاتقوا الله وأطيعون. هذا أمر بالتقوى بصورة مجملة. ويستمر السياق ويأمرهم أيضا هود عليه السلام مرة أخرى بتقوى الله عز وجل، ويذكر شيئا من التفصيل الذي أجمله في قوله تعالى واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هنا بعدما قال لهم أولا فاتقوا الله وأطيعون، كرر بعد ذلك وأجمل بعض النعم التي أعطاهم رب العالمين إياها حينما قال واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، يعني أن الله عز وجل أعطاكم مددا كثيرا بأشياء وأمور أنتم تعلمونها، ثم شرع في تفصيل ما أمدهم ربهم سبحانه وتعالى به، فذكر بعضه في قوله أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هذه نعم الله تبارك وتعالى على هؤلاء القوم، ونبيهم صلوات الله وسلامه عليه يذكرهم بها ويأمرهم بتقوى الله سبحانه وتعالى، ثم يبين رأفته بهم ورحمته بهم. وهذا شأن الأنبياء والمرسلين، أنهم بأممهم كانوا يحرصون غاية الحرص على أن يدخلوا في دين الله عز وجل، ولذلك مع تكذيبهم له يقول لهم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. بماذا أجابوه؟ تأملوا منطق المشركين، قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين، فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الحكيم. هود عليه السلام بعدما ذكر قومه بنعم الله تبارك وتعالى عليه وأمرهم بتقواه وأخبرهم أنه يخاف أن ينزل بهم عذاب الله عز وجل لتكذيبهم بالنبي المرسل إليهم صلوات الله وسلامه عليه، ردوا دعوته وقالوا له سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. وهذا هو منطق الكافرين. قال الله عز وجل عن الكافرين كما في أوائل سورة البقرة إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وأخبر رب العالمين أيضا أن من سبق عليه العذاب لا يؤمن، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. وهؤلاء القوم قالوا لنبيهم صلوات الله وسلامه عليه سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. قال الله بعد ذلك إن هذا إلا خلق الأول، قال عن هؤلاء القوم وقد قالوا هم ذلك لنبيهم صلوات الله وسلامه عليه، وقرئ إن هذا إلا خلق الأولين بمعنى أخلاق الأولين، لأن الأولين كانوا يقولون ذلك لأنبيائهم، وأيضا تبعهم هؤلاء الناس، ومشرك العرب تابعوا هؤلاء أيضا، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وعن الكتاب المنزل إليه، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، فاحتجوا أيضا بأخلاق الأولين، وقرئ إن هذا إلا خلق الأولين، ومعناها إن هذا إلا دين الأولين، وأفادوا بذلك أنهم يتبعون من؟ يتبعون آباءهم وأزدادهم وما كانوا عليه في ضلال. ثم بعد ذلك ذكر القرآن الكريم عنهم أنهم قالوا كلمة تنبئ عن أمرين قاما في نفوس هؤلاء الناس، قالوا وما نحن بمعذبين. هذا القول منهم يفيد أنهم أولا كانوا يتعالون على نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، ويشعرون أنفسهم أنهم في قوة وأنه لن ينالهم شيء من العذاب. الأمر الثاني قولهم وما نحن بمعذبين يفيد أنهم لم يؤمنوا بالبعث والنشور والجزاء والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. القرآن الكريم هنا اختصر اختصارا ربما نحن نحتاج إليه في هذه السورة وفي هذا الوقت، لما قال فكذبوه فأهلكناه، هكذا اختصر القرآن الكريم في هذه السورة، وذكر أن هؤلاء كذبوا نبيهم فأهلكهم رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد ذكرت آيات أخرى تفصيل العذاب الواقع على هؤلاء، وقد ذكرتها لكم سابقا في سورة الفرقان، وقد ذكرها رب العالمين سبحانه وتعالى في أوائل أيضا سورة الحاقة، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، إلى آخر ما جاء في هذه الآيات. المحور الثاني معنا في هذا اللقاء بعنوان خبر القرآن عن نبي الله صالح، وتحته هذه الآيات: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. نقول مفتتح أيضا هذه القصة كغيرها من الإيه من القصص، غاية الأمر أني أقول بأن نبي الله صالح عليه السلام أرسل إلى هؤلاء القوم، وكانوا يسكنون في قرية معروفة اليوم تعرف بمدائن صالح، تبعد عن المدينة النبوية قرابة 400 كيلو مترا، كانوا يسكنون هناك، وبعث الله سبحانه وتعالى إليهم هذا النبي الكريم. والآن نود أن نعرف من خلال هذه الآيات ماذا قال لهم نبيهم، وبماذا ردوا عليه، وما هي النهاية التي كانت على هؤلاء. قال الله تبارك وتعالى: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. بدأ نوح عليه السلام بعدما أخبرهم بأنه رسول من رب العالمين وأنه لا يسألهم أجرا وغير ذلك، أيضا بدأ بتعداد نعم الله تبارك وتعالى على هؤلاء قائلا: أتتركون فيما هاهنا آمنون، يعني هل تظنون أنكم ستبقون في أماكنكم آمنين لا تتحولون ولا يحيق بكم العذاب؟ وهذا أيضا إجمال من نبي الله صالح عليه السلام لشيء من نعم الله تبارك وتعالى على هؤلاء. ثم فصل هذا الإجمال في قوله في جنات وعيون، يعني أنتم اليوم آمنون ومعكم الجنات ومعكم العيون، وأيضا قال لهم وزروع ونخل طلعها هضيم. الزروع والنخل من ضمن الجنات، فالنخل زرع، ولكن صالح عليه السلام أفرده لهم بالذكر، وهذا يفيد إيه؟ أهمية النخل وفوائد النخل، والعرب يعرفون ويدركون تماما قيمة هذه الثمرة الطيبة المباركة وما فيها من فوائد عظيمة. وكان الناس في الزمن الغابر كانوا يكتفون بتمرات قليلة تشبعهم ويطعمون بها، والحقيقة أن النخل نعمة من الله تبارك وتعالى على عباده، وفيها وفي شجرها فوائد عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب للمؤمن مثلا بها كما هو معلوم في السنة. ثم ذكر أيضا لهم شيئا من النعيم آخر حينما قال: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، يعني بيوتا فارهة، بيوتا عظيمة، وحقا كانوا يفعلون ذلك، كانت أيضا عندهم حضارة عظيمة جدا كبيرة، كانوا يأتون إلى الجبال فينحتون منها مساكن رائقة، مساكن عظيمة فيها فن معماري متقدم، وكانوا ولا شك يستمتعون في ذلك. هذه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى عليهم، بعدما عددها عليهم نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، أمرهم أيضا بتقوى الله تبارك وتعالى وأن يدخلوا في طاعته، فقال فاتقوا الله وأطيعون، ثم نهاهم عن طاعة المسرفين منهم، وذكر أن هؤلاء المسرفين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وقد ذكر أهل العلم أن هؤلاء المسرفين هم السادة والكبراء فيهم، وهم القوم الذين كانوا يدعونهم ويزينون لهم عبادة غير الله تبارك وتعالى. هكذا قال لهم نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. ونود أن نعرف الآن بأي شيء أيضا أجابوه. قالوا إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا، فأت بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم، فعقروها فأصبحوا نادمين، فأخذهم العذاب، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كل نبي وكل رسول كان يحرص غاية الحرص على هداية قومه، يأمرهم أولا بتقوى رب العالمين سبحانه، ثم يعدد فضل الله تبارك وتعالى عليه، وبعدما يعدد هذا الفضل يأمرهم مرة أخرى بتقوى الله تبارك وتعالى لعلهم بعد التذكر يتذكرون. ولكن الكافرين كانوا يأبون الدخول في طاعة الأنبياء والمرسلين، ويردون عليهم دعوتهم ولا يستجيبون لرسالتهم، وهكذا فعل قوم صالح عليه السلام، ردوا عليه قائلين إنما أنت من المسحرين. كلمة من المسحرين تحتمل أمرين، إما أنهم أرادوا أنت رجل مسحور، أصابك سحر وبذلك أصبحت لست من العقلاء، لا تدري ما تقول، وبالتالي يكون هؤلاء القوم اعتبروا دعوة نبيهم إلى الله عز وجل من باب عدم العقل، بل هي من باب الجنون. الأمر الثاني، قالوا إنما أنت من المسحرين، يعني أنت من البشر ونحن لا نتبع بشرا مثلنا، كما ذكر الله عنهم في هذه الآية أنهم قالوا ذلك، بعدما قالوا إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا، يعني أنت واحد منا، طالما أنك بشر مثلنا فنحن لن نتبع رجلا مثلنا على هيئتنا وعلى حالتنا، وكأنهم كانوا يريدون ملكا أو غير ذلك. ولما كذبوا وطعنوا في رسالته ولم يستجيبوا لدعوته، لأنه إما أنه لا يعقل لأنه مسحور مجنون، وإما أنه من الإيه؟ من البشر، عندئذ طلبوا من نبيهم آية، طلبوا معجزة أخرى تؤيده، قالوا له ما أنت إلا بشر مثلنا، فأتي بآية إن كنت من الصادقين. طلبوا منه آية يثبت بها صدق رسالته وأنه مرسل من قبل الله تبارك وتعالى. في كتب التفسير ذكروا أن صالحا عليه السلام لجأ إلى ربه ومولاه وطلب منه آية ومعجزة، وقيل بأنهم طلبوا منه ناقة عشراء، هذا طلبهم، فطلبها صالح عليه السلام من ربه فأعطاه الله تبارك وتعالى إياها، وقيل خرجت هذه الناقة من الصخر أمامهم على الهيئة التي طلبوها هم، وقال لهم نبيهم عندئذ قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، يعني أنها تشرب يوما الماء وأنتم تشربون إيه؟ الماء يوما آخر، فهي تروح على الماء في يوم فتشربه وهم يريدون الماء يوما آخر فيشربون الإيه؟ الماء. ثم حذرهم نبيهم صلوات الله وسلامه عليه بأن ينزلوا بهذه الناقة شيئا من العذاب، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم، ولكنهم ما استجابوا لذلك، وعاشت بينهم الناقة وكانوا يستفيدون من لبنها ويشربونه، وهذه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى عليهم. تتم هذه النعمة أيضا بأمرين: أن الله عز وجل أجاب طلبهم لما طلبوا من نبيهم معجزة فأعطاهم إيه؟ الآية التي طلبوها. الأمر الثاني أن هذه الآية التي طلبوها فيها نفع عظيم إيه؟ فيها نفع عظيم لهم. نهاهم نبيهم أن يمسوا هذه الناقة بسوء، ولكنهم ما استجابوا لذلك، وإنما قال الله عنهم: فعقروها فأصبحوا نادمين. وقد فصل رب العالمين سبحانه وتعالى في آيات أخرى أنهم عقروا الناقة، ويستفاد من مجمل الآيات أنهم جميعا تمالأوا على قتلها، وأنهم أعطوا صاحبهم السلاح الذي يضرب به الناقة. يعني يستفاد من هذا أنهم جهزوه له، وقفوا إلى جواره وأيدوا فعله، كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى في سورة القمر: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فتعاطى يعني تعاطى السيف الذي قتل به الايه؟ الذي قتل به الناقة. وأيضا ذكر ربنا سبحانه وتعالى في سورة الشمس أن أشقى القوم هو الذي تولى عقر هذه ايه؟ عقر هذه الناقة، كما قال رب العالمين: إذ انبعث أشقاها. يعني أشقى القوم هو الذي تقدم وضرب هذه الناقة فعقروها فأصبحوا نادمين، قال الله مباشرة: فأخذهم العذاب. ورب العالمين سبحانه وتعالى هنا أيضا أجمل هذا العذاب، ولكنه فصل في آيات أخرى: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. صيحة واحدة أصبحوا كهشيم المحتضر. أتدرون ما هو هشيم المحتضر؟ هشيم المحتضر هذا هو العلف الذي يبقى من النباتات المختلفة، أو بقايا مثلا القمح والأرز، العيدان هذه التي توضع تحت الحيوانات في الحظائر. هذه الصيحة جعلتهم إيه؟ جعلتهم هكذا كهشيم المحتضر. قد يقول قائل: لماذا لما ندموا لم يقبل الله توبتهم؟ لماذا؟ قد ندموا، لماذا لم يقبل رب العالمين سبحانه وتعالى توبتهم؟ لأنه قال: فعقروها فأصبحوا نادمين، بعدها فأخذهم العذاب. يعني دل ذلك على أن أخذ الله لهم بالعذاب بعد الندم. الجواب عن ذلك أنهم لم يندموا على فعلهم هذا، وإنما ندمهم كان من خوفهم من عذاب الله تبارك وتعالى. وقيل بأن هذا الندم لم يقع منهم إلا عند نزول العذاب عليهم، وبالتالي لم تكن هناك ساعة يمكن أن يقبل الله تبارك وتعالى منهم توبة. المحور الثالث في هذا اللقاء: لوط عليه السلام ينهى قومه عن ارتكاب الفواحش. ومقدمة هذه القصة كمقدمة القصص السابق: كذبت قوم لوط المرسلين، قال لهم أخوهم لوط: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. وأنا سأتجاوز الوقوف عند هذه الآيات لأنها أصبحت معلومة لنا، وكما أنني أيضا أتجاوز إن في ذلك لآية: وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يعني نتجاوز الوقوف عندها، وإن كانت تحمل معاني عظيمة للغاية، فيها تعظيم وتمجيد للرب العالمين، وبيان لقوة الله عز وجل وآثار هذه العظمة، وأنه سبحانه يقول للشيء كن فيكون. بعد ذلك أود أن أذكر بأن نبي الله لوط عليه السلام، قبل أن أذكر ما واجه به قومه، كان في زمن إبراهيم عليه السلام، وقد بعثه الله تبارك وتعالى إلى قرية يقال لها سدوم، وهو كان ابن أخي إبراهيم عليه السلام. قد ذكر الإمام الحافظ ابن كثير أن هذه القرية متاخمة لجبال بيت المقدس. ولوط عليه السلام دعا قومه إلى عبادة الله وحده، ثم بعد ذلك واجه الانحراف الخلقي العظيم الذي كان لدى هؤلاء الناس، وتظهر هذه المواجهة في قوله لهم كما ذكر القرآن الكريم: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. افتتح لوط عليه السلام دعوته لهم وواجههم في انحرافهم بهذا القول: أتأتون الذكران من العالمين، يعني أنتم خصصتم بهذه المسألة دون العالمين، دون العالمين. ويدل على ذلك أيضا أن لوط عليه السلام قال لهم كما جاء في سورة الأعراف: ولوط إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فهؤلاء القوم أو هؤلاء الناس هم الذين ابتدعوا هذه الفاحشة في البشرية. ولذلك حرصت على أن أعنون لهذه القصة ولهذا المحور بأن لوط عليه السلام ينهى قومه عن ارتكاب الفاحشة، لأنها فاحشة عظيمة، وقوم لوط عليه السلام هم الذين ابتدعوها، وكانوا أول الناس اتيانا لهذه الفاحشة: أتأتون الذكران من العالمين. ثم ذكرهم بالطريق الصحيح، بالصواب، بالفعل المستقيم الذي به يتم أن يكون النسل وتسير الحياة إلى أن يشاء رب العالمين: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. وما فعلوا ذلك إلا لأنهم قوم بغاة، قوم معتدون، كما قال لهم نبيهم صلوات الله وسلامه عليه: بل أنتم قوم عادون. بأي شيء أجابوه؟ قالوا: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. قال: إني لعملكم من القليل، رب نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. تأملوا بماذا أجابوه بعد أن نصحهم صلوات الله وسلامه عليه. تهددوه بالنفي والطرد من بلدته وإخراجه من القرية التي كان يعيش فيها. ولعل هؤلاء الناس والله أعلم كانوا يطردون من لا يكون على شاكلتهم، كأن هذا كان أمرا معتادا عندهم، وما زال معتاد في البشرية اليوم. كل طاغية لا يوافقه بعض الناس على فساده وطغيانه فإما ينفيه ويخرجه من البلاد أو ينكل به أو ما إلى ذلك مما هو مشاهد في دنيا الناس. هؤلاء القوم أيضا كانوا من البغاة المعتدين الجبارين كما ذكر عنهم نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. هددوه بالنفي والإخراج من القرية التي هو فيه. لما فعلوا ذلك بيّن لهم نبيهم صلوات الله وسلامه عليه أنه كاره لما هم عليه من الفعل. قال: إني لعملكم من القالين، والقالين يعني المبغضين له بغضا شديدا. ثم بعد ذلك توجه إلى ربه بالدعاء بأن ينجيه رب العالمين سبحانه وتعالى من هؤلاء. وطبعا نحن لا نعجب من هذه الدعوة المباركة التي توجه بها لوط عليه السلام، لأننا قد تعلمنا من كتاب ربنا أن هؤلاء القوم كانوا لا يأنفون أن يأتون أي بيت لكي يفسدوا فيه بهذا المنكر. وقد قص الله تبارك وتعالى علينا في سورة الأعراف وفي سورة هود كيف أنهم لما أتت الملائكة إلى لوط عليه السلام أتوا إلى بيته يريدون إتيان الفاحشة بالملائكة الذين نزلوا ضيوفا على لوط عليه السلام. يعني قوم أصبحوا من السوء بمكان. ومن هنا توجه لوط عليه السلام ودعا ربه: رب نجني وأهلي مما يعملون. فاستجاب الله تبارك وتعالى دعوة لوط عليه السلام وقال: فنجيناه وأهله أجمعين. ولما قال رب العالمين ذلك وأكد أنه نجاه ونجى أهله وأتى بصيغة الجمع استثنى العجوز التي في الغابرين، ألا وهي زوج لوط عليه السلام التي كذبت وكانت تشارك قومه وتؤيدهم في هذه الفاحشة. وقد ذكر كثير من المفسرين أنها كانت تقول لأقوامها وتخبرهم بخبر لوط عليه السلام إذا أتى إليه أحد يزور، حتى يأتي هؤلاء الناس فيطلبون الفاحشة من هؤلاء الضيوف. ولذلك استثنى القرآن هذه العجوز التي في الغابرين، ومعنى في الغابرين يعني الباقين في العذاب مع الأقوام الذين أهلكهم رب العالمين سبحانه وتعالى، إلا عجوزا في الغابرين. بعدما أخبر أن الله، بعدما أخبر رب العالمين أنه نجى لوطا عليه السلام، قال ثم دمرنا الآخرين. تدمير الله تبارك وتعالى لهؤلاء الناس جاء ذكره مفصلا في آيات أخرى، وذلك مثلا في قول الله تبارك وتعالى في سورة هود: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. جاء في كتب التفسير عن مجاهد وقتادة وغيرهما أن جبريل عليه السلام رفع قرى اللوطية، قيل كانوا أربع وقيل ثلاث، رفعها على طرف جناحه إلى السماء حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم، يعني صياح كلاب هؤلاء الناس، ثم قلبها بعدما رفعها من أصلها من على الأرض، رفعها إلى السماء ثم قلبها فجعل عاليها إيه؟ فجعل عاليها سافلها. ولم يكتف ربنا سبحانه وتعالى بذلك، بل أخبر بعد هذا قال: وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قيل بأن كانت هناك حجارة تسقط على من نجي منهم من هذه السقطة، يعني قد يكون هناك تحت ركام الأنقاض من لم يمت من هؤلاء الناس، فأيضا عاقبهم رب العالمين سبحانه وتعالى بإرسال هذا المطر وهي الحجارة السجيل المعلمة. قيل كل حجر كان عليه اسم صاحبه الذي يموت به أو يضربه به، وهذه طبعا معجزة أخرى وآية وعلامة على قدرة من؟ قدرة رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك صدق الله في قوله عندما يختم هذا القصص الكريم بقوله: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. المحور الرابع في هذا اللقاء: شعيب عليه السلام يدعو قومه إلى الله تعالى وإيفاء الكيل والميزان. وتحته قول الحق تبارك وتعالى: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أصحاب الأيكة هم أهل مدين على الصحيح، لأن بعض أهل العلم يقول بأن شعيبا عليه السلام أرسل إلى أصحاب الأيكة وإلى مدين، فيعتبر أصحاب الأيكة غير مدين. ولكن سياق القرآن الكريم وما ذكره رب العالمين سبحانه وتعالى عن دعوة شعيب عليه السلام يفيد أن أصحاب الأيكة هم إيه؟ هم أهل مدين. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، هنا لم يقل أخوهم، وإن ذكر في سورة هود وإلى مدين أخاهم شعيبة، قال هنا نفى النسب، وهذه نفي إيه؟ نفي حقيقي، لأنه لا ينتسب إليهم في الكفر الذي هم إيه؟ الذي هم عليه. فهنا يوجد وجه ولا لا يوجد؟ يوجد وجه. بعد ذلك أتجاوز أيضا الآيات التي بمعنى واحد لأدخل إلى صلب دعوة شعيب عليه السلام، وقد عنونت بأنه دعاهم إلى إيفاء المكيال والميزان. قال لهم صلوات الله وسلامه عليه: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. هنا شعيب عليه السلام واجه قوما يبخسون الناس حقوقهم، فكانوا إذا تعاملوا مع الناس بالكيل والميزان إن كان لهم حق أخذوا حقهم كاملا مستوفيا، وإن كان للناس حق، يعني هم الذين يكيلون للناس، بخسوا الناس إيه؟ أشياءهم. فجاء هود عليه السلام ليعالج أيضا هذا المرض الخطير ألا وهو الظلم، وأكلوا أموال الناس بالإيه؟ بالباطل لدى هؤلاء الناس. ولذلك قال لهم أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، يعني لا تبخسوا الناس أشياءهم. وبين لهم أو فصل لهم كيفية إعطاء الناس حقوقهم بطريقة صحيحة سليمة، وذلك في قول الله عن وزنوا بالقسطاس المستقيم. القسطاس المستقيم الميزان، يعني زنوا بالميزان الصحيح بالميزان السليم. وحذرهم من أن يبخسوا الناس أشياءهم، مبينا أن هذا فساد في الأرض، يعني أن فعلهم هذا ضلال وانحراف، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. وتلاحظون أن كل رسول بعدما يدعو قومه إلى الله عز وجل ويذكرهم بنعم الله تبارك وتعالى عليهم يعيد الأمر بالتقوى أيضا من جديد، وغالبا ما تأتي إضافة مع الأمر بالتقوى، هنا جاءت إضافة واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين، يعني يريد أن يقول لهم اتقوا الذي خلقكم. من الذي خلقهم؟ رب العالمين. وقال أيضا لهم والذي خلق آباءكم. نستفيد هذا من الجبلة، لأن الجبلة بمعنى الإيه؟ بمعنى الخلق. الجبلة بمعنى الخلق. وفي هذا قال رب العالمين عن الشيطان ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، يعني خلقا إيه؟ خلقا كثيرا. هذا ملخص عن دعوة شعيب عليه السلام لهؤلاء الناس وأمرهم بالميزان المستقيم والقسطاس السليم الصحيح، وأن يعطوا الناس حقوقهم ولا يظلموا الناس أشياءهم. ردوا عليه كما رد المكذبين من قبله بالأنبياء والمرسلين. وهنا فائدة، أولا أقرأ الآيات التي فيها الرد. قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون. قالوا إنما أنت من المسحرين، ذكرناها قبل قليل في قصة ثمود عليه السلام، ذكرناها قبل قليل في هذا اللقاء. وبالتالي أقول بأن قلوب أهل الكفر تشابهت في الأقوال، تشابهت القلوب فتشابهوا في الأقوال والإيه؟ والأفعال. قالوا ما بمثل ما قالوا وما أنت إلا بشر مثلنا، وزادوا على ذلك برميه بالكذب وإن ظنك إيه؟ لمن الكاذبين. وهؤلاء القوم أيضا كانوا من الانحراف والضلال، ويعني استعظام القوة بدليل أنهم طلبوا التعرض لعذاب الله تبارك وتعالى قائلين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون. أسقط علينا كسفا من السماء يعني قطعا من السماء، وقيل جانبا من السماء يعني جزءا من الإيه؟ من السماء إن كنت من الإيه؟ إن كنت من الصادقين. أجابهم نبيهم صلوات الله وسلامه عليه ربي أعلم بما تعملون إن كنتم تستحقون العذاب أنزله ربي سبحانه وتعالى بكم. وفعلا وحقا كانوا يستحقون العذاب، ونزل عليهم من رب العباد سبحانه، وقال رب العالمين فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. رب العالمين سبحانه وتعالى عقب هؤلاء القوم وأخذهم بالعذاب في ألوان متعددة، في ألوان متعددة، يعني مثلا في سورة الأعراف أخبر ربنا سبحانه وتعالى أنه أخذتهم رجفة لأنهم أرجفوا نبيهم، قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وفي سورة هود أخبر رب العالمين أنه أخذهم بالصيحة، وهنا أخبر أنه أخذهم بعذاب يوم الظلة. عذاب يوم الظلة معناه إيه؟ قيل أن الشمس كانت عليهم مسلطة لمدة 7 أيام كاملة ولا يجدون شيئا يتقون به حرارة الشمس، ثم بعد ذلك ظهرت لهم قطعة من السحاب فاجتمعوا حولها كي يستظلون بظلها، فلما اجتمعوا أخذهم رب العالمين سبحانه وتعالى بالصيحة والرجفة وأهلكهم بلهيب هذه النار التي أحرقتهم. ويختم رب العالمين هذا القصص بقوله: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذه سبع قصص ذكرناها في هذا السياق القرآني الكريم، وتنتهي بذلك قصص رب العالمين في سورة الشعراء، لنبدأ في آيات أخرى نختم بها هذه السورة في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. وأصلي وأسلم على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم.
صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيكم. بالنسبة لسؤال الحلقة الماضية، كان السؤال الأول: ما معنى فكبكبوا فيها؟ وهل كل معبود من دون الله يلقى مع عابده في النار؟ وكانت الإجابة عن مجاهد أن كبكبوا فيها أي دوروا فيها، وقيل تكرر الكاف والباء يفيد الزيادة، فكأنهم يكبون على وجوههم مرة بعد الأخرى، نسأل الله العافية والسلامة. ورجح ابن قتيبة أنهم ألقوا على رؤوسهم، وليس كل معبود من دون الله يلقى مع عابده، لأنه حينما نزل قول الله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، قال بعض الصحابة لبعض: إن عيسى عليه السلام بناء على ذلك سيكون في الجحيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يزعم أن عيسى أحد الأنبياء والمرسلين، فكيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم في الجحيم؟ فكيف يكون النبي والرسول في الجحيم؟ فنزل قول الله تعالى: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون.
الجواب صحيح، ولكن لعل يعني الكاتب بدل ما يقول أحد المشركين قال أحد الصحابة، أو قال الصحابة بعضهم لبعض، ولكن المشركين هم الذين زعموا أنه بناء على ذلك أن عيسى بن مريم وغيره من الصالحين الذين عبدوا من دون الله سيكونون في الجحيم، فرد الله تبارك وتعالى: إن الذين سبقت لهم من الحسنى.
السؤال الثاني: اشرح قول الله تبارك وتعالى: فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. وكانت الإجابة: الفتح هو الحكم، وهذا الحكم أن يغرق الله قومه، وتفصيل ذلك في سورة القمر، قال الله تعالى: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر.
الجواب السديد والحمد لله.
الأسئلة يا شيخنا بارك الله فيك.
طيب، معي سؤالان. السؤال الأول: اذكر معاني الكلمات الآتية. سأذكر لكم كلمات جاءت في آيات، سأذكر الكلمة وأذكر معناها بعدين: ريع، مصانع، خلق الأولين. يبقى اذكر معاني الكلمات الآتية: ريع، مصانع، خلق الأولين. السؤال الثاني: فصل القول في العذاب الذي نزل على قوم لوط مستدلا لما تقول بالقرآن الكريم.
أحسن الله عليك فضل الشيخ، جعل الله في موازين حسناتكم. وأحب أن أنوه أعزائي المشاهدين بأن الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى من حلقات التفسير ستكون الحلقة الأخيرة في هذه الدورة المباركة. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت مكة المكرمة، مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ علاء عامر وشرح متن القلائد البرهانية في علم الفرائض. إلى أن نلقاكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.